أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ: بقي الكلام في توجيه ما ذكره من أن الأمر في الحكم التخييري أظهر. هذه تقدم من كلام بالكلام الأول للمحقق الخوانساري، قال: والدليل على حجيته أمران، بعد ما ذكر الاستصحاب، هو وذكر قال الاستصحاب بهذا المعنى لا حجية فيه أصلا، ثم عقبها بأن الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر، ثم ذكر هو رحمه الله، قال: والدليل على حجيته أمران، الأول أن هذا الحكم إما وضعي أو اقتضائي أو تخييري، ثم قال الوضعي داخل في الاقتضائي أو التخييري، فراح يبقى عندنا إما اقتضائي وإما تخييري، وذكر أما على الأول على الاقتضائي فلأنه، وأما على التخييري فالأمر أظهر، عبر هالشكل. الشيخ يقول الأمر في التخييري أظهر، ليش؟ شنو وجهه؟ أظهر من ال 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 الاقتضائي، ليش كان أظهر؟ هناك بنى عليه هو الاشتغال، وهنا بنى على البراءة، قال أظهر، شنو وجه أظهرية البراءة في الثاني دون الأول؟ الشيخ كأنما قال الظاهر لعل وجه الأظهرية. الشيخ إيش ذكر؟ قال أن الحكم بالتخيير في زمان الشك في وجود الغاية مطابق لأصالة الإباحة الثابتة بالعقل والنقل، لأن الحكم بالتخيير في زمان الشك بالغاية، إذا هو حكم تخيير إباحة وشكينا في الغاية، فالشك في الغاية شو يجب؟ هو إباحة موجودة، فالإباحة مستمرة، فالوجود للغاية مطابق للقاعدة بقى، وقاعدة هو الإباحة تقتضي جواز العمل ومغية، والشك في الغاية مع العلم بالغاية هو يبقى الإباحة موجودة، فمع الشك بالغاية بقى أولى، يعني أولى لأصل البراءة وياه، فالبقاء عليه لأصل الإباحة. فقال هنا الحكم بالتخيير في زمان الشك بالغاية هو محكوم بالبراءة، يعني هو قبل الشك في الغاية محكوم بجواز العمل، هو المفروض إباحة، فمع الشك في الغاية خاصلت الإباحة تبقى جارية. كما أن الحكم بالبقاء، بقاء الحكم الأول في الحكم الاقتضائي مطابق لأصالة الاحتياط الثابتة في المقام هم بالعقل والنقل، في الحكم الاقتضائي هم أيضا كما قلنا إذا واجب وما أدرك الغاية فالوجوب يبقى لحين إدراك الغاية. زين، هذا كان وين الوجه في الأظهرية؟ هذا مساواة، مو وجه أظهرية، حتى هم المحشين يعني الأعلام قالوا كان وين وجه الأظهرية؟ وهي وجه مساواة، هذا أنه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحكم الاقتضائي مطابق للمقام للعقل والنقل للاحتياط مطابق له، في الحكم التأخير الإباحة هم مطابق لأصالة البراءة هم بالعقل والنقل، كان وين الأظهرية؟ وكلاهما مطابقان للعقل والنقل، البراءة والاحتياط، فالأظهرية وين صارت؟ جماعة ذكره وذكر هو المرزة التبريزي رحمه الله، قال لعل وجه الأظهرية مو هذا. الشيخ قال وين كان ذكره، بس هو قال مو واضح الوجه، هنا واضح الهم تساوي عندك أنه، لكن لعله مراد من هذا التساوي أن وجه الأظهرية أنه في مقام الاحتياط، مقام الحكم الاقتضائي، أن القائلين بالاحتياط مو مجمعين عليه، أكو عندنا قول بالبراءة أيضا في موارد، بينما البراءة في الحكم التخييري يعني في الإباحة مجمع عليها، يعني أصالة البراءة مع الإباحة ما عندنا مخالف، ما عندنا قائل بالاحتياط إذا كان السابق الإباحة، إذا الدليل إباحة والغاية مغية ما عندنا قائل بأنه يحتاط بعدم الإباحة في وقت الغاية، ما عندنا قائل بذلك،
يبقى هو
الإباحة سارية. بينما في الحكم الاقتضائي أكو قائل بأنه حتى لو قلنا بأنه مع الشك في الغاية يجي يدور الحكم في أن صرت شك في التكليف، فتصير هنا هم براءة واحتياط، أكو قول بذلك، فصير أظهر هنا الأظهرية منا جاية، وجه الأظهرية أن هنا ماكو مخالف، هناك أكو مخالف، فلذا صار أظهر. أظهر مو من الحيثية اللي ذكرها، ولا الحيثية اللي ذكرها متطابقة كما قلنا تساوي، هذا مو أظهرية، لأنه هناك دليل إباحة ثابت بالعقل والنقل، هنا دليل احتياط ثابت بالعقل والنقل، شاوين الأظهرية. فلذا كما قلت لكم مرزة التبريز رحمه الله قال ماكو أظهرية في المقام على هذا المبنى، وإنما ظاهر مراده هذا، مراده من الأظهرية هنا أن هناك وإن كان للعقل والنقل احتياط لكن أكو مخالف عندنا من يقول بالبراءة حتى في ذلك المورد، في مورد الحكم الاقتضائي، لأن راح يصير الشك في وجوب الامتثال ما بعده الشك في الغاية، لأن الحكم إذا مغير وإن كان اقتضائي حرمة، لكن راح يشك في الحرمة بعد الشك في الغاية، قد يقول بالبراءة، بعضهم قد يبني على البراءة. أكو قائل يعني، مو ماكو قائل، بينما إذا كان هو الأصل براءة وهو بالحقيقة يعني تخيير يعني إباحة مو تكليف، فأصل براءة رح يبقى ساري، فماكو قائل بالاحتياط بعد يعني مع الشك في الغاية في الإباحة، ما عندنا قائل أنه تحتاط، ماكو تحتاط، صار واضح؟ فلعله يصير أثرية من هذا الوجه. المخالفة بالوجه الأول كما قلت بالأول أو بالثاني؟ الثاني ماكو مخالف، ما عندنا مخالف، إذا قال أظهر أصالة الاحتياط أكو مخالف كما قلت لكم، يبني على البراءة هنا باعتبار شك في الغاية. منشأ الاختلاف بينهم هذا، أنه في مورد الاحتياط، في مورد الحكم الاقتضائي أكو قائل بالبراءة، أكو قائل بالاحتياط مع الشك في الغاية، بينما إذا كان المورد من موارد الإباحة ما عندنا قائل بالاحتياط أو البراءة، وإنما كلهم قائلين بالبراءة، فوجه الأظهرية هذا راح يصير. ليش قال في الحكم الاقتضائي أظهر؟ أظهر لأنه مخالف ماكو، هناك أكو مخالف فمو أكو أظهر، القول الأقوى أنها احتياط، لكن أكو قائل بالبراءة، فصارت أظهرية من هذه الجهة. وقد وجه المحقق القمي قدس سره إلحاق الحكم التخييري بالاقتضائي بأن مقتضى التغيير، المحقق القمي رحمه الله كأنه أكو نسخة تحت إيده، مو قال وأما على الثاني فالأمر أظهر، أكو نسخة فالأمر كذلك مو أظهر، هاي نسخة كذلك، المحقق القمي راد يفهم أنه شنو على الثاني فالأمر كذلك، مو هذا الثاني إباحة والإباحة غير الحكم الاقتضائي، شلون يوجه أن الأمر في الإباحة كالأمر في الاقتضائي، بس بار كذلك عبر ها نفس الاقتضائي، والإباحة مو نفس الاقتضائي، براءة كن مو احتياط، فشلون يجعل البراءة مثل الاحتياط، يعني قصد الإباحة مثل الاقتضائي. فالمحقق القمي ألحق قال في إلحاق الحكم التخييري بالاقتضائي بأن مقتضى، عبر هالشكل قال المراد هذا بأن مقتضى التخيير إلى غاية هو وجوب الاعتقاد بثبوته، بثبوت الحكم في كل جزء مما قبل الغاية، ولا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف باعتقاد التخيير عند الشك في حدوث الغاية إلا بالحكم بالإباحة واعتقادها في هذا الزمان أيضا. كأنه المحقق قم شي استوضاح، قال مقتضى التخيير، مقتضى الإباحة الشرعية إلى غاية أن يعتقد المكلف بوجود الإباحة الشرعية بثبوتها في كل جزء من أجزاء الزمان الأول لحين ثبوت الغاية، يعني إذا أباح لك الشارع أن تأكل وتشرب إلى حين ظهور الفجر، فأنت كنت تعتقد في كل وقت وقت أن هذا مباح لك حتى يحصل الفجر، صار وكنت تعتقد بذلك، هذا الاعتقاد ما يحصل اليقين بالبراءة من حصول الإباحة تامة حتى تحرز الغاية، حتى تحرز الفجر،
حتى في حالة
الشك الإباحة كنت تبقى، لأنه أكو حكم بالإباحة، والاعتقاد بوجود الإباحة يقتضي أن يكون الاعتقاد بحصول الإباحة في كل أزمنة الإباحة، وحيث أن الإباحة مغيات فلا بد من بقاء الإباحة لحين إحراز الغاية، فكنت تبقى معتقد بأن هذا الوقت مباح لك حتى تحرز الغاية، هذا حال الحكم الاقتضائي بوجوب الاحتياط، كما أن الحكم الاقتضائي إذا علمت بأن الأمر واجب كما في الصوم حين الغروب، الشك في الغروب، يجب عليك الاستمرار بالإمساك لحين إحراز الغاية، لأن مقتضى الحكم التكليفي بالوجوب، بوجوب الإمساك يقتضي وجوب الإمساك عليك في كل آن آن، أنت كنت تحرز حصول الإمساك في جميع الوقت إلى الغاية، فيلزم عليك الاحتياط بأن تستمر بالإمساك لحين إحراز الغاية، وقت الشك بالغاية هذا الوقت يبقى محتاط فيه، صار واضح؟ قال بالإباحة نفس الشيء، بما أن الشارع حكم عليك بالإباحة فيلزم عليك أن تعتقد بأن هذا الأمر مباح لك. هذا الاعتقاد بأن الأمر مباح لك يلزم أن تكون الإباحة مستمرة من أول وقت الإباحة إلى حين الغاية، حتى في زمان الشك في الغاية، هذا داخل في وقت الإباحة، لأن أنت ملزم عليك أن تعتقد بتمام الوقت في كل وقت وقت. وحينئذ فالاحتياط يعني الاحتياط ببقاء الاعتقاد بلزوم الإباحة يقتضي عليك أن تقول بالإباحة حتى في زمان الشك في حصول الغاية، حتى تحصل على الإباحة التامة في جميع الوقت. وهذا لذا صار الحكم في التخيير كالاقتضائي من حيثية الاحتياط. هناك احتياط بالوجوب، هنا احتياط بالاعتقاد، لأنه المفروض أن تبقى معتقدا بأن هذا مباح لك، الشارع حاكم عليك بالإباحة، فأنت كنت تبقى مستمر باعتقادك بالإباحة لحين إحراز الغاية، فحال الشك بوجود الغاية هذا هنا تبقى الإباحة معتقدا بها لحين إحراز الغاية، كما تبقى عاملا بالاحتياط في حين في الحكم الاقتضائي. كأنني متساويان، صار واضح يعني كلامه. قال: وقد وجه المحقق القمي قدس سره إلحاق الحكم التخييري بالاقتضائي بأن مقتضى التخيير إلى غاية وجوب الاعتقاد بثبوته في كل جزء مما قبل الغاية، ولا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف بالاعتقاد باعتقاد التخيير عند الشك في حدوث الغاية. إذا اعتقد أن هذا المورد مو مورد إباحة، هذا ما صار اعتقاد كامل بالغاية بالحكم الذي أباحه لك الشارع، إلا بالحكم بالإباحة واعتقادها حتى في هذا الزمان زمان الشك. قال الشيخ رحمه الله جاوب، قال: ماذا تريد من الاعتقاد يا محققنا القمي؟ إذا قصدك من الاعتقاد الإقرار بالحكم الشرعي، هذا ما له علاقة بالغاية، هذا واجب على كل مسلم مؤمن بأن الله عز وجل له أحكام أن يكون معتقدا بأن الله كما أباح لي فأنا معتقد بالإباحة، حرم علي معتقد بالحرمة، أوجب علي معتقد بالوجوب، استحباب هم معتقد بالاستحباب. هذا العقيدة شنو علاقتها بالوقت؟ ما له علاقة، هذا بعد الغاية وقبل الغاية وقبل حصول الغاية. فإذا مرادك من الاعتقاد هذا واجب ذاتي راجع للاعتقاد بالله عز وجل وببيانه تشريعات. الإنسان كما يعتقد بوجود الله عز وجل وبوجود النبي والنبي عنده تشريعات، يعتقد بأن تشريعاته تامة، أنه أنا أكو أمر مباح أكو واجب. هذا إذا قصدك هذا الاعتقاد، وهذا هذا ما هذا من باقي ما له علاقة لا بالغاية لا قبل الغاية ولا بعد الغاية أصلا. حتى لو كان بس اعتقاد باقي ما له علاقة، تعتقد بأنك مباح لك وما تستخدم الإباحة، تعتقد بأنه حرام وترتكب الحرام وما يخالف اعتقادك، صار عاص، بس هذا الاعتقاد باقي. الشيخ يقول شنو ربطه بالموضوع؟ يقول فيه أنه إن أريد وجوب الاعتقاد بكون الحكم المذكور ثابتا إلى الغاية المعينة، يعني الاعتقاد بثبوته في عالم التشريع، فهذا الاعتقاد موجود ولو بعد القطع بتحقق الغاية. موجود، أعتقد بأنه قد أبيح لي الإفطار من الغروب إلى الفجر حتى بعد حصول الفجر، أنا بعدني معتقد، وهذا ما له أثر فضلا عن صورة الشك فيه، فإن هذا اعتقاد بالحكم الشرعي الكلي هذا، ووجوبه غير مغيم بغاية، فإن الغاية غاية للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد. احنا كلامنا الغاية في الأمر المعتقد في نفس الإباحة إلى متى، مو في الاعتقاد بالإباحة، هاي شنو علاقتها؟ مو مغيات هاي، يعني يقول لما تجينا غاية من لما الشارع يقول عليك على لك الأكل ويباح لك الأكل إلى الفجر، مو كل الاعتقاد يبقى، الإباحة تبقى، الأمر المعتقد يبقى، الإباحة الأكل هي هاي كنت تبقى، فإباحة الأكل شنو علاقتها بالاعتقاد؟ ما له علاقة. فكما قال الشيخ الغاية ليس غاية للاعتقاد، غاية الأمر المعتقد به، وهو جواز الإفطار جواز الأكل، هذا الغاية وهذا هذا. فاعتقادك شنو علاقته بالأمر الكلي؟ أن هناك إباحة مش ما له أثر، إذا قصدك هذا من الاعتقاد. وإن أريد وجوب الاعتقاد بذلك الحكم التخييري، إذا قال لا، إذا مرادك الاعتقاد بالحكم الجزئي، يعني أني معتقد بأني يباح لي الأكل في هذا الوقت في هذا الوقت في هذا الوقت، هذا يكون أستمر هنا الشيخ قال له إذا كان مرادك هذا الاعتقاد الثاني وهو الاعتقاد مو بالأمر الكلي، مو بأن هناك إباحة، وإنما بأني يجوز لي الأكل في هذه الدقيقة في هذه الساعة يجوز لي الأكل، هذا مرادك، هذا مما يقبل من الزمان الذي يكون في الواقع مما قبل الغاية يكون، لأن أنا يجوز لي الأكل وأنا معتقد أن الأكل جائز لي لحين حصول الغاية، وإن لم يكن معلوما عندنا، إذا قصدك هذا حتى لو أنا ما أحرزت الفجر بس أنا أعتقد بأن الآن يجوز لي أكل، الآن يجوز لي أكل، وهذا وقال ففيه أن وجوب الاعتقاد في هذا الجزء المشكوك بكون الحكم فيه والحكم الأولي أو غيره ممنوع جدا، بل الكلام في جوازه أصلا. الشيخ يقول له هنا إذا كان هذا المراد، مرادك أنك تعتقد بإباحة الأكل لك في كل جزء جزئين حتى الجزء المشكوك الأكل الخاص، هنا الشيخ يقول له هذا قد يقال أصلا هذا تشريع محرم، لأن أنت عندك عند الفجر يحرم الأكل، إذا كان يحرم الأكل شلون تحكم بالإباحة في هذا الزمان مع الشك؟ صار مورد احتياط. قال الشيخ تقدم قال له إذا كان الحكم بالإباحة يعقبه حكم بالحرمة أو بالوجوب، صار مورد احتياط في مقابل الإباحة، بعد ما تبقى الإباحة مستمرة هنا، فاعتقادك بأني في هذا الوقت يباح لي الأكل صار تشريع محرم، إذا كان واقعا الفجر طالع والحين طلوع الفجر يحرم عليك الأكل، شلون تحكم بأنك الآن يجوز لك الأكل؟ صار هذا قد يقال، بل الكلام في جوازي، قل أصل الكلام أكو يجوز أصل واحد يحكم هالشكل حكم، أنت إذا كان المراد الحكم الواقعي ثابت شرعا، فالحكم الواقعي لو كان عليك الآن الإمساك يعني يحرم عليك الأكل، شلون تحكم أنت في نفسك الآن يجوز لك الأكل بأي قاعدة؟ صار واضح. الشيخ يقول هذا الاعتقاد يا اعتقاد قصدك أني أعتقد بأني يباح لي الأكل الآن لأنه كان يباح لي الأكل، وكان يباح لك الأكل، كلام هنا الآن في هذا الوقت بعد أن يحرم عليك الأكل بعد الفجر، يلزم عليك أن تعتقد بأن هذا الوقت مباح لك، إذا صار لازم يقول هذا قد يكون تشريع محرم، مرة تقول يباح لي الأكل بقاعدة الإباحة مو يلزم، هذا مو تشريع، هذا جاي تعمل بقاعدة الإباحة أو عبر الاعتقاد. فالشيخ يقول له يا اعتقاد إذا قصدك أنه معتقد يعني أنا أعتقد هذا تشريع محرم، تعتقد بأي عنوان؟ أنت الآن يجب عليك الاحتياط لأنه أنت الآن احتمال الفجر طالع، ومع احتمال طلوع الفجر راح يتنجز عليك، خاصة إذا كان منجز كما قلنا، إذا كان الشرط شرط للوجوب مو للواجب، إذا كان شرط يعني طلوع الفجر شرط للوجوب مو للواجب، الصوم واجب شرط لوجوب الصوم وجوب الإمساك، بعد صرت شك في المحصل صار يجب احتياط، فشلون صرت شك في حصول الواجب معناه الوجوب حاصل، صرت شك في الموضوع بعد يجب الاحتياط مو البراءة، صار واضح مورد الاحتياط. فهنا كما هو الشيخ تقدم عنده قال إذا كان منجزا التنجيز قلنا هذا مورد التنجيز، إذا كان الشرط من شروط الواجب مو الوجوب، الوجوب تام غايته الواجب يجب تحصيله، إذا شكيت في فرد من أفراد الواجب أو شرط من شروط الواجب كون تجيبه ومو ترك احتياط، هذا لأنه أنت واجب عليك تأدي والوجوب حاصل في حقك، وأتقدم يعني مر علينا هذا مر علينا هاي موارد الفرق بين براءة والاحتياط، إذا كان الشرط شرط للوجوب يصير براءة، أما إذا الشرط للواجب يصير احتياط. فهنا الشيخ يقول له هنا إذا كان المفروض أنه بعد الفجر يحرم الأكل ويجب الإمساك وأنت الآن شاك في حصول الفجر، شلون كنت تعتقد بحلية الأكل؟ هذا حل اعتقادك بحلية الأكل تشريع محرم أصلا، فأول الكلام هذا الاعتقاد هم ينفعك أن وجوب الاعتقاد في هذا الجزء المشكوك بكون الحكم فيه والحكم الأولي أو غيره أو الحكم الثانوي ممنوع جدا، لأنه كما قلنا الإذعان يعني القضية الجزئية فرع الكبرى كون الكبرى ثابتة، بل الكلام في جوازه يعني أصلا جائز هذا تشريع محرم لأنه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر، معارض بالعكس كما قلنا بوجوب الالتزام بحرمة الأكل بحين الفجر، فصار تعارض بين الأمرين، شلون أنت تلتزم بنانا باعتقادك بحلية الأكل في هذا الوقت الذي ثبت فيما بعد الغاية واقعا وإن لم يكن معلوما؟ إحنا إذا قلنا أنه يحرم الأكل بعد الفجر الواقعي حتى لو ما تدري به خصار حرام الأكل الآن، فشلون ترتكب الأكل؟ بل لا يعقل وجوب الاعتقاد مع الشك في الموضوع، يقول له الشيخ شلون تعتقد بالحكم الجزئي والموضوع مشكوك وأساسا هو أكو باقي عندك براءة يعني مورد للإباحة حتى تعتقد بها، وأنت الإباحة موضوعها قبل حصول الفجر، أنت محرز الفجر بعد ما طالع حتى تحرز الاعتقاد، قد يقال أصلا غير ممكن هذا، لأن فرع ثبوت الأمر المعتقد به وهو بقاء الليل، أنت الليل باقي هو الآن لو خلص شلون تعتقد به كما لا يخفى. ولعل الشيخ جايبين ولعل هذا الموجه محقق القمي قدس سره قد وجد عبارة شرح الدروس في نسخته كما وجدته، الشيخ يقول أنا في بعض نسخ شرح الوافية هكذا عبارة هذه، وأما على الثاني فالأمر كذلك. نسخة المحقق القمي هاي شايفه هو، من شاف كذلك راد يفسر شنو معنى كذلك، كما لا يخفى. لكني راجعت بعض نسخ شرح الدروس فوجدت لفظة أظهر بدل كذلك، وحينئذ فظاهره ظاهر كلام المخيوانساري مقابلة وجه الحكم بالبقاء في التخير بوجه الحكم بالبقاء في الاقتضاء، فلا وجه لإرجاع أحدهما للآخر. ما يريد يجعل هذا مثل هذا، يريد يقول هذا أظهر من ذاك، مو هذا مثل ذاك حتى نحاول نوجه القضية، ها مو كذلك بل أظهر. فلذا المحقق القمي راد يوجه على هاي النسخة اللي شافها بيده. قال والعجب من بعض المعاصرين صاحب الفصول رحمه الله حيث أخذ التوجيه المذكور عن القوانين ونسبه إلى المحقق الخوانساري وأشكل على المحقق الخوانساري، سيقول هاي غريبة أنت ما أخذ من صاحب القوانين التوجيه مو الخوانساري هو هذا، ونسبت للخوانساري وأشكل على مبنى الخوانساري رحمه الله، حيث قال حجة المحقق الخوانساري أمران الأخبار وأصالة الاشتغال، ثم أخذ في إجراء أصالة الاشتغال في الحكم التخيري هو يعني صاحب الفصول بما وجهه في القوانين، ذكر الوجه كله، ثم أخذ في الطعن عليه، أشكل على الخوانساري بإشكالات متعددة. يقول للشيخ مو يمه هو الرجال مو صاحب القول، هو مجرد أن صاحب القوانين هو صاحب الفكرة يريد يحل هاي المشكلة كذلك، شلون يحلها وجه هذا التوجيه. ستنسبت للخوانساري وجعلت الخوانساري يقول بأن هذا مثل هذا وهذا مثل هذا، شلون وذكر التوجيه القوانين وشكلت عليه، وشكل على القوانين مو شكل على الخوانساري وما له معنى، وذاك الرجل مو صاحب القول. وأنت خبير بأن الطعن في التوجيه لا في حجة المحقق، مو المحقق الخوانساري مو دليله، أنت جاي تشكل عليه من تشكل على تنظيره على ما ذكره المحقق القمي من وجه، هو إشكالك على المحقق مو بعد مو على الخوانساري. ثم عقب الشيخ ساب التعقيب ثاني سادور الشيخ ما تعقيبه، قال لا طعن في التوجيه أيضا لأن غلط النسخة الجهو إليه، هو بالحقيقة مو لا طعن في التوجيه، لا طعن في الموجه أو العفو في الموجه، يقول له أن المحقق القمي ما عليه طعن الرجال لأن هو اشتبه شاف نسخة حاول يوجه نفس التوجيه عليه طعن، متأشكلت مو لا طعن في نفس التوجيه ها، بل لا طعن في التوجيه اللي يقول التوجيه بيه طعن، اتشكلت عليه يعني توجيه المحقق القمي بيه طعن، هذا مش هذا مو موجه، هذا بالحق لا يصلح لبيان حتى لو كانت النسخة بها كذلك، توجيهك بإشكال صار واضح وأشكل عليه، قال له ذا اعتقاد كذا هذا كله إشكال، فنفس التوجيه مشكل مطعون فيه حتى لو كانت النسخة بها كذلك، كون وجه توجيه آخر. فبس الظاهر الشيخ مادي صاير ارتباك صاير غلط بالآية، مو لا طعن في التوجيه لا طعن في الموجه نفسه، يريد يقول للمحقق القمي ما عليه إشكال الرجال شاف نسخة أراد أن يوجهه، بس توجيهها غلط توجيهها صحيح هذا شيء ثاني ما لنا علاقة به، بس لا الخوانساري عليه إشكال لأن مو صاحب القول هو الرجال، وإنما نسخة غلط نسبت إليه، فلشون تشكلي عليه بما لم يقله، جاي تشكلي عليه بما وجه به قوله صاحب القوانين على النسخة الثانية، وما قال هو الرجال ولا قال هذا مثل هذا ولا قال لك اعتقاد كل ما قال هذا، فأنت شلون تشكل بالهاي نفس الإشكال يعني الاعتقاد كله جابه وأشكل عليه، هذا ما له معنى. وأيضا عبارة الشيخ أن لا طعن في التوجيه، لا التوجيه تطعنت عليه مو لا طعن فيه، أكو طعن توجيه مو تام على نسخة كذلك، كون أكو توجيه ثاني نعم لا طعن على الموجه المحقق من ما نطعن به لأنه هو رجال وقعت أمامه ندخل يوجه يطلع من عنده طلع بهذا الطريق هسه الطريق صح لو غلط كما قلنا فلا طعن على الموجه الظاهر مو التوجيه لأن غلط النسخة ألجأه إليه هذا ألجأه التفسير النسخة وقعت بيدك يكون يفسرها نعم هذا وقد أورد عليه السيد أورد عليه السيد الشارح المحقق يعني ليش اسمه السيد الصدر شارح الوافية بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال في استصحاب القوم قال السهنانة يجينا كلام أن السيد الصدر أشكل على الخوان ساري بإشكاله أم يجي الكلام في إشكاله ورده والجواب عنه هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.